المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا وذكراه تناغينا. ألا أين الميامين؟
ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا وإن ذو الجهاد بهم أتوا غرا منبينا.
ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا وإن ذو الجهاد بهم أتوا غرا منبينا.
أذلوها متى العدوان تذليلا وإذلالا وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهالا وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي أشبالا
وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهالا وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي أشبالا.
فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا.
فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا.
وأذعنا إلى الكفار نستجدي الأذلين ونلهث خلف موطئهم حيارى مستكينين.
وأذعنا إلى الكفار نستجدي الأذلين ونلهث خلف موطئهم حيارى مستكينين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فقد صح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة. والحديث رواه الترمذي وأحمد. فالرضا بالله عز وجل علامة ودلالة على قبول أمره وشرعه، والرضا بالإسلام دينا دلالة على صدق العبد في سيره إلى الله عز وجل وأنه يسير في الطريق الذي أراده، والرضا بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامة على صدق الاتباع. ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تكون فطرية جبلية فهي شرعية. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطفاه ربه وأخرج به أمة من الظلام إلى النور، بل من الظلمات إلى النور، بعد أن كانوا يعبدون الحجر والشجر صاروا خير أمة أخرجت للناس وأخرج بهم أمما كانوا يعبدون الشمس والقمر والحجر والشجر والمذر فجعل منهم أقواما صاروا دعاة إلى الله عز وجل ملأوا الأرض بالنور. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ختم الله به الرسالات فلا نبي بعده. ومن ثم كان له ميزات تختلف عمن سبقه من الأنبياء، فكل نبي بعث إلى قومه خاصة، أما هو فبعث للناس كافة، للأبيض والأسود، لكل إنسان مخلوق يدب على هذه الأرض إلى قيام الساعة. فنبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم شاء أم أبى، ودينه هو الإسلام إلى آخر من تقوم عليه الساعة شاء أم أبى. ومن ابتغى غير الإسلام دينا وغير محمد النبي هلك، ولا سبيل لدخوله الجنة البتة، فإن الله عز وجل قد حسم وحزم الأمر، إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أيا كان وهو في الآخرة من الخاسرين أي في النار. وجعله ربنا تبارك وتعالى رحمة، رحمة للعالمين، فكل من تابعه مرحوم ناج، وكل من خالفه مشؤوم هالك. فكان فلاح العباد أن يتابعوا هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل نبي كانت له آية بما يسميه الناس معجزة، والآية تختلف عن المعجزة، فالآية من الله عز وجل، وقد تكون المعجزة لغير النبي، بمعنى يعجز غيره أن يأتي مثله، أما الآية فهي من الله سبحانه. فكل نبي كانت له آية لهداية قومه عينية يراها الناس فيؤمنوا أو لا. أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل الله له آيات منذ أن بدأ يدعو إلى الله عز وجل ويبين دينه سبحانه وتعالى إلى أن لقي الله عز وجل. وهذه الآيات هي آيات بينات واضحات لعباد الله الأولياء يروها رأي العين، فإذا بالدنيا تموج بهم كموج البحار لتبعدهم عن طريق الله عز وجل، فيروا آية أو آيات عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيثبتوا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الآيات رب أعظم جيل شهدته البشرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم دعا ونادى في الناس أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله وحده، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا يريد منهم أجرا لا أبيض ولا أسود، لا يريد منهم سلطانا أو جاها، إنما يريد أن يؤمن الخلق جميعا بأن هناك إله يعبد ولا يشرك به شيئا، وأن لهذا الإله شرع لا بد أن يقام على هذه الأرض. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه وتعلقوا به أي تعلق. رأوا آيات منها أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال كنت يوما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل حائط بستان فإذا بجمل مقيد فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سالت دموع بكى الجمل فأسرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على وجهه حتى جفت دموع الجمل وعبد الله بن جعفر يرى هذا فرأى سكون الجمل ثم سأل من في الحائط لمن هذا الجمل قالوا لفلان فقال لفلان بئس ما تصنع وما تفعل بهذا الجمل فإن في كل ذي كبد أجر صدقة. آيات كثيرة منها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة العسرة نفذ الطعام لا ماء ولا طعام واشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجوع والظمأ فجيء له بقليل من الماء في إناء فوضع أصابعه في هذا الإناء فنبع منه الماء فملأوا ما معهم من آنية حتى شرب الجيش بأسره ولما اشتد الجوع طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحروا بعض ظهورهم بعض ما معهم من الجمال وغيره فقال عمر رضي الله عنه فإنكم إن فعلتم خف الظهر ليس هناك ما تركبون وما تسيرون عليه ولكني سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن لهم قال يا رسول الله إنهم إن ذبحوا الظهر أو إن ذبحوا ما معهم خف الظهر فلو أتينا بأزواد القوم بما معهم من بقايا وكسر من طعام فبركت عليه فكان الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم معه آيات ولا تستعمل هذه الآيات إلا عند انعدام الأسباب المادية فإذا انعدمت هذه الأسباب تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركة فلو أتينا بأزواد القوم بما معهم من بقايا طعام فجاء هذا بنصف تمر وهذا بكسرة خبز بما معهم فجمعوا طعاما قليلا على نطع أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال أتحملوا بما شئتم من الطعام فحملوا وجمعوا ما معهم من آنية حتى فاض الطعام وأكلوا جميعا وحملوا ما بقي من الطعام حتى عادوا إلى المدينة نبع الماء من بين أصابعه ورأوا آيات لما نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرس يحرس أصحابه ويتبادلون الحراس كسعد بن أبي وقاص والزبير وعلي فلما نزلت هذه الآية قال تفرقوا لا يحرسني أحد وفي غزوة من الغزوات تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجر وعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سمرة فاستظل بظله ثم نام فإذا برجل مشرك كان قد تابع القوم حتى استقروا وأيقن أنهم نائمون وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه على هذه السمرة الشجرة فإذا باليهودي قد أسرع وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وشهره على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم ويرى السيف على رأسه فقال هذا المشرك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يعصمك مني أنت الآن يا محمد السيف على رأسك وليس إلا ضربة فتطيح الرأس من يعصمك مني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فانخرط السيف، سقط السيف من يد هذا المشرك ووقع في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاد عليه الكرة ووضع السيف على رأس المشرك وقال: وأنت من يعصمك مني؟ جواب المخذول الضعيف قال: يا محمد كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى الإسلام فأبى. والعرب كان عندهم نوع من الحمق مخلوط بنوع من الكبر، خاف أن يقال أسلمت من أجل السيف، فعاد إلى قومه ثم عاد فأسلم. أيها الحبيب، لما أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربهم رأوا عظيم الآيات، بذلوا المهج، بذلوا النفس فما دونها من أجل إقامة هذا الدين الإسلام، بذلوا كل شيء. في غزوة بدر نرى آيات، نرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا وتنافسوا في رد ظلم قريش. جاءت قريش وخرجت، وحينما ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنه ما بدأ قومه بقتال قط أبدا ولا مرة، إنما كان قتاله لقومه دفاعا يرجو أن يعودوا إلى الإسلام، أن يدخلوا في دين الله عز وجل. فلما كان في بدر خرجوا بخيلهم ورجلهم، خرجوا محادة لله ورسوله، ولكن شاء الله عز وجل أن قتلت وقطعت رؤوس كبرائهم وعادوا بخزي وعار. في هذه الغزوة نرى أن حال الصحابة جميعا هو الحب لهذا الدين، هو النصرة لهذا الدين. يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما نحن في حمم المعركة فإذا بغلامين شابين صغيرين، جاء أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فغمزني الأول فقال: يا عم يا عم، أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان الكبار والصغار يعلمون ويسمعون أن أبا جهل وأن رؤوس قريش لا هم لهم إلا سب النبي صلى الله عليه وسلم، أين هو يا عم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: فقلت له: وما تفعل إن رأيته؟ قال: والله غلامان ما بين العاشرة إلى 12 سنة، ماذا تفعل إن رأيته؟ قال: والله لا يفارق سوادي سواده، أي ظله وظلي، حتى يموت الأعجل، إما أنا أو هو. فغمزني الآخر وقال: يا عم يا عم، كما قال صاحبه، وسأله نفس السؤال: ماذا تفعل إن رأيته؟ وهو نفس الجواب: لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل. فعجبت من موقفهما في هذا المكان، فإذا بأبي جهل يتبختر بين الصفوف، فقلت لهما: هذا صاحبكما. فأسرعا وشقا الصفوف واخترقا حمى الجيوش ودخل، حتى وصل إليه أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فابتدره بسيفيهما حتى أسقطاه أرضا. ثم عاد. أطفال صغار في عرفنا ما زالوا يأكلون من جيوب آبائهم ويأخذون المصروف، وما زالوا يحبون ويلعبون في الشوارع، هم كانوا رجال. عاد يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول: أنا قتلته، قتل أبو جهل. تعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: غلامان يقتلان أبا جهل، إن هذا العجيب، رأس الكفر، زعيم قريش، مهيجهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فنظر إليهما ثم أعطى سلبه لأحدهما، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من الخبر، أهو أبو جهل؟ أقتل أبو جهل على يد غلامين؟ فأرسل ابن مسعود، أسرع ابن مسعود رضي الله عنه ينظر ويتأمل بين القتلى، فإذا بأبي جهل ملقا على الأرض يتشحط في دمه، دمه يسيل وما زال به رمق، ما زالت روحه فيه. فصعد ابن مسعود على صدره على علو. ومن عجيب أمر ابن مسعود أن له مشهدا مع أبي جهل وأعوانه كأمية ابن خلف وغيرهم من صناديد قريش، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهان ويوضع سنى الجزور على ظهره وهو ساجد، وما استطاع أن يتكلم ببير انتشافة، هو اليوم صعد على صدر رأس الكفر أبي جهل، حتى قال له أبو جهل: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، ما كنت أتخيل أنك تصعد فوق صدري. ثم قال لابن مسعود: لمن الدائرة اليوم؟ من الذي هزم، نحن أم أنتم؟ فقال له: اخسأ عدو الله، إن الدائرة لله ورسوله.
ثم بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا وذكراه تناغينا، ألا أين الميامين؟
ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا، وإن دوى الجهاد بهم أتوا غرا منبينا؟
ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا، وإن دوى الجهاد بهم أتوا؟
تدع بابا ولا سبيلا للقضاء عليه إلا وسعد. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان الأمر في حصار ضيق بينهم وبينه وبين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما خرجت تسعت الرقعة فأرسلت قريش وتحالفت مع اليهود وبينهم وبينهم من العداوات القديمة، تحالفوا مع المشركين، تحالفوا مع الأعراب، تحالفوا مع المنافقين، ما رأوا مكانا يرصد فيه الحرب لله ورسوله إلا سعوا للتآلف بينه. في غزوة أحد خرجوا وجمعوا الجموع، وشاء الله عز وجل أن يبتلى أهل الإيمان، ولكن رأينا صورا عجيبة من البذل والتضحية والحب لهذا الدين رغم مر الواقعة. قتل من الصحابة جماعة وجرحت جماعة، الذين قتلوا قتلوا وهم في عز قوتهم الإيمانية. أنس بن النضر يرى فرار البعض ويرى اختلاط المسلمين بالمشركين بعد دخول خالد، أي بعد انسحابه ودخوله وعودته مرة أخرى، يرى أن المسلمين يختلط بعضهم بعض بالمشركين، حتى قتل بعض المسلمين، قتل بعضهم والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه لعدم اتضاح الرؤية. أنس بن النضر يرى التفرق ويرى قوما يذهبون وقوما يجيئون، أسرع ليواجه المشركين عن بعد، شق الصفوف، رآه سعد بن معاذ، فقال أنس بن النضر لسعد: واه يا سعد لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع. قاتل حتى قتل، وجد به ما يزيد على 80 طعنة، إما بسيف أو رمح أو سهم، اختفت معالمه وما عرفته إلا أخته بعلامة في بنانه في أصبعه. انتهت المعركة، وما وقع في الأسر من المشركين إلا واحد، وهو أبو عزة الجمحي. هذا الرجل كان في يوم بدر، فلما وقع على المشركين طلب للفدية ظل يبكي ويقول: يا محمد، إني معي بنيات وإني فقير فارحمني. فترك النبي صلى الله عليه وسلم له الفداء، فلا فداء لأبي عزة، ولكن بشرط ألا يجمع جموعا ولا يشارك في غزوة قابلة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في يوم أحد أخذته الحمية وخرج ليشارك قومه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يطيح ضربا وطعنا في المسلمين، فقال لأصحابه: لا يفلت منكم أبو عزة الجمحي. فقبض عليه. قال الإمام الشافعي: ما قبض وما أسر في يوم أحد إلا هو أبو عزة. فجاء به للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففعل كما فعل في يوم بدر، بكاء وطلب للرحمة والاستغاثة. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريد أن تعود إلى قريش وتفرد عاتقيك وتقول خدعت محمدا مرتين؟ والله لا أقوم حتى تقتل. فذبح أبو عزة. أيها الحبيب، إن في الإسلام عزة وفي الإسلام علو. في الإسلام عزة لأن وليك هو الله ورسوله، في الإسلام علو لأن الحق هو الأعلى ولأن الباطل هو الأدنى. في الإسلام علو لأن الباطل لا يرضى من الإسلام إلا المنع والقضاء، لا يرضى في الإسلام ترقيع: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إن تنازلت عن سنة من السنن فأعداؤك لا يرضون بهذا أبدا، لا بد أن تترك جميع السنن. فإن تركت السنن فما زلت متحجرا، ما زلت متخلفا متقوقعا حتى تترك الفرائض. ولا يزالون بكم حتى ترتدوا عن دينكم بالكلي. فعز المسلم أن يكون مع الله عز وجل، وذله أن يتخاذل، أن يشعر بانهزامية، أن يشعر بضعف، أن يشعر بعجز، أن يشعر بأنه لا طاقة له أبدا. والله الذي لا إله غيره رب أشعث أغبر ذو طمرين، فقير عاجز ضعيف، لو أقسم على الله لأبرح. قوة المسلمين في إيمانهم، قوة المسلمين في دينهم، كلما تمسكوا بهذا الدين عزوا، وكلما تنازلوا عن هذا الدين ذلوا. ومن ثم أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بحالهم حين تنازلهم عن دينهم، حين تركهم للفروع والأصول. فقد روى أبو داود وأحمد بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. التداعي الإقبال من كل حدب وصوب، القوي والضعيف يقبل على هذه الأمة، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعاتها. والأكلة الداجنة في البيت، والقصعة الطعام حينما يوضع بعد جوع، يوضع الطعام فتقبل الداجنة، البط والأوز والماعز والأرنب كل يقبل على الطعام، هذا ينهش وهذا ينهش يريد أن يأخذ ويسابق صاحبه على هذه القصعة. كذلك الأمم تتنافس في الفك وتغيير عقول المسلمين حتى تصل إلى حال الداجنة مع الطعام. تعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ليس سبب هذا القلة، ولكنكم يومئذ كثير، عدد يزيد على المليار ممن ينتسبون ويسمون بأسماء المسلمين وينتسبون للإسلام، غثاء، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. والغثاء الرغوات، أزمال وأوساخ القوم حينما يأتي السيل فيأخذها في أوله ثم تذهب بلا رجعة ولا يبقى إلا الماء الذي يجرفها. غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. بعد أن كانت هذه الأمة تنصر قبل أن تصل إلى عدوها بمسيرة شهر، ونصرت بالرعب من خصائص النبي ومن خصائص هذه الأمة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، بعد أن كانت تنصر على بعد زمن قدره شهر، صارت لا وزن ولا ريح، صارت لا وزن ولا ريح، أمن قلة؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن الضعف. الكسل، خيبة الأمل، لا هم إلا طعام أو شراب أو حياة، بذل أو بعز، المهم أن نعيش. أما من سبق فكانوا لا يعيشون إلا لله عز وجل، بعز، بعلو رأس، الدين هو الأصل. حرام بن ملحان لما كان في غزوة تسمى بسرية القراء وطعن من الخلف، تدفق الدم بين يديه، قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. في غزوة مؤتة يقتل زيد بن حارثة، فيحمل الراية جعفر بيده اليمنى تقطع اليمنى، يحملها باليسرى تقطع اليسرى، يحملها بين عضديه، دمه يسيل وروحه تخرج، يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، لله عهد إن لقيتها وهو مقطع الأيدي، ضرابها أقاتلها، عودوا إلى ربكم واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعز المسلم أن يكون في الدنيا كريما، ولا يكون كريما إلا بالإسلام، أن يشعر أنه مسلم وأنه بين الخلق هو الأعلى والأعز، حتى مهما كان ضعيفا فلابد أن يشعر بالعزة وأن يشعر بالقوة أنه قوي وأنه عزيز. لما رجع المسلمون من أحد رجعوا مثخن بجراحهم، من قطعت يده ومن قطعت ساقه ومن جرح ومن قتل، رجعوا في حالة صعبة، نفوسهم تراجع الهزيمة. قبل أن يقتربوا من المدينة نزلت هذه الآيات، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمسلم لا يهن أبدا ولا يضعف، شريطة أن يكون عزيزا بهذا الدين، شريطة أن يقيم أمر الله عز وجل في ذات نفسه، أن يكون قويا بالله سبحانه مقيما لأمره ونهيه، أن يعلم أن أعداء الله عز وجل ضعاف، مهما اجتمعوا فإن الله تبارك وتعالى ناصر لأوليائه معز لهم. فإن عزوا بهذا الدين أعزهم الله عز وجل ومكن لهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة أهين، أهانته قريش قومه بعد أن كانوا يسمونه بالصادق الأمين، صاروا يطلقون عليه رمزا ولمزا حتى لقبوه بمذمم بدلا من محمد. فكانت زوجة أبي سفيان تنادي صويحباتها لينشدن أشعارا من تأليف زوجها أبي سفيان في ذم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشعار تطلق وغناء وطرب وغمز ولمز في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة تحترق، لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يأتي برأس أبي سفيان لجاء بها، وقد وقع مع غير أبي سفيان كما سأذكر، ولكن كان يخرج أصحابه من هذا الصراع. النفوس تحتاج إلى تربيه، تحتاج أن يكون المسلم قوي بالله عز وجل، قد عبر مرحلة الهزيمة النفسية، لابد أن يكون مستسلما سليم القلب سليم الجوارح لله عز وجل حتى يعز بهذا الدين، ولا ينشغل بمهاترات القوم. إن قريش أرادت أن تشغل المسلمين عن قضيتهم الأصلية، التربية لإقامة هذا الدين. فكان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ترون كيف أذهب الله عني سب قريش وشتمهم إياي؟ هم يسبون ويشتمون مذمم وأنا محمد. فصرف الله عنهم أنس فشتموا غيره. يأتي خباب بن الأرت ويقول: يا رسول الله، فعل بنا كذا وكذا وكذا، ويريه بعض الآثار يكشف عن ظهره وبطن محمد محروق بالنار، فتدمع عيناك. فإذا بخباب يطلب دعوة، يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، فيوضع المنشار في مفرق رأسه، يخير بين الفجور وبين الحق، فيختار الحق فيشتر إلى نصفين، يوضع المنشار في مفرق رأسه ثم يشتر إلى شطرين، ويؤتى بأمشاط من حديد. تخيلوا حال هذا التعذيب البشع، أمشاط من حديد فيفصل ما بين شحمه وعصبه وعظمه بتعذيب دقيق بطيء حتى يرجع عن دينه، ولا يصده ذلك عن دينه أبدا. ثم طمأن أصحابه: والله ليتمن الله هذا الأمر، لابد للحق أن يتم شريطة أن يقوم له وبه رجال عرف الله عز وجل، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. استعجال الثمرة قبل النضج، كرجل عنده بستان فيه عنب، فقبل أن ينضج اقتطفه وأكل منه مرا، ولكنكم قوم تستعجلون. ولما جاء عدي بن حاتم، عدي طيء، أراد أن يدخل في الإسلام بعد أن هيجته أخته بالإسلام، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف الإسلام، فلما وقف رأى رجلا جاء يشكو الفقر، قلة الطعام، وآخر يشكو كثرة قطاع الطريق، هذا يشكو عيلة وهذا يشكو خوفا. فكأن عدي قال: ما الذي جاء بي؟ وهذا نبي الناس عليه جراء. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في عينيه فقال: يا عدي، كأنك رأيت القوم علي جراء، قومي علي تجرؤوا علي، يوشك أن ترى الضعينة المرأة تخرج من الحيرة إلى مكة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. قال: فقلت في نفسي: وأين دعار طيب الذين أفسدوا في البلاد قطاع الطرق والذين يخطفون النساء والرجال والأموال؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويوشك أن ترى كنوز كسرى، كنوز ملك فارس عند المسلمين. فقلت: كسرى بن هرمز؟ تعجب. فقال لكسرى بن هرمز ثم قال: يا عدي، ويوشك أن ترى المال يفيض حتى يخرج الرجل بصدقته لا يجد من يعطيه إياها. فأقسم عدي: والله رأيت المرأة الضعينة تخرج من الحيرة إلى البيت تطوف بالبيت، ورأيت كنوز فارس وكنت مع من دخلها وأمسكتها بيدي وجئنا بها إلى المدينة، ووالله لترون الثالثة، أن يفيض المال، بمعنى أن تصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبركم. أيها الأحباب، كانت هناك مهاترات من كثير من أهل الباطل على رأسها اليهود، فهذا كعب بن الأشرف كان سيدا من سادات اليهود، وهذا الرجل قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتشبب بنسائه يذكرهن في أشعار وغيرك، وكان يرسل من يتكلم به، وما وجد مكانا ولا منزلا إلا وأغرى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال لأصحابه: من لي بكعب بن الأشرف؟ فقام محمد بن مسلمة وكان قريبا وصديقا له قبل الإسلام، فقال: يا رسول الله أنا، ولكن دعني أتكلم، يعني افتح لي الباب حتى أتكلم فيك. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة، وذهب إلى كعب بن الأشرف، فالتقي به وعرض عليه أنهم في حالة من الضنك والشدة في العيش، وأنهم جاء لقرض طعام إما شعير أو بر أو غيره، وأخبراه من حالهم أو من حالهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: والله لتملن، ستشعرون بالملل من المعيشة والسير معا. فقال: ولكن بيننا وبينه أمر، سنصبر ولن نقطع حتى نعرف ونصل إلى النهاية، ولكن نريد منك سلفة طعام. فنظر إليهما ثم قال: ارهنوني، ارهنوني نساءكم في مقابل هذا الطعام. فقال له محمد بن مسلمة: ماذا تريد أن تقول العرب وأنت أجمل الرجال، رهنا نساءنا في صاع من شعير؟ قال: فارهنوني أبناءكم. فقال محمد بن مسلمة: ماذا تريد أن تقول العرب، رهنا أبناءنا في صاع من شعير؟ تتحدث بنا العرب ويعيرون إلى أبد الدهر. ثم قال محمد بن مسلمة: نرهنك اللأمة، السلاح. فوافق على هذا، ووافق هو على هذا، ثم أعد العدة وجاء من الليل، وكان حديث عهد بعرس بزوجة، فصرخ عليه، فإذا هو يستحضر الصوت، فقالت زوجه له: إن هذا الصوت أسمع فيه رائحة الدم، صوت فيه عدوان. فقال لها كعب بن الأشرف: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب ولا عليك. إنما هذا أخي محمد بن مسلمة وهذا أخي من الرضاعة أبو نائل. ثم نزل إليهما وتحاورا ساعة. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: ما رأيت ريح طيب كاليوم قط، أشم فشم ثيابه ثم قال أشم، فشم رأسه ثم قال أشم، حتى تمكن من رأسه، فقام صاحبه أو من معه فحز رأسه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا كانت نهاية لهذا اليهودي الذي أعلن حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا كعب بن الأشرف في المدينة، وكان هناك رجل آخر قريبا من مكة، وهذا الرجل اسمه أبو عامر بن أبي الحقيق. كان يهوديا نجسا، كان يجمع الجموع ويجمع الأموال لقريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتفق جماعة من الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن أبي عامر بن أبي الحقيق يهيج عليك، فكما كان الشرف لفلان وفلان في كعب بن الأشرف فنريد نحن هذا، فأذنا لهم. فانطلقوا، انطلق رجلان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أنيس وعبد الله بن عاتكة، وكان ابن عاتكة هذا يجيد لغة اليهود كأنه واحد منهم. فانطلق ودخل القصر بطريقة ما، ثم حز رأسه وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الحبيب، إن الإسلام لا يحب إراقة الدماء، ولكن أقيم وإن لم يقم إلا بإراقة الدماء فلا بد، فإن القتال هو آخر المراحل، لأن الأرض لله عز وجل لا بد أن يقام فيها أمره، شاء الخلق أم أبوا. وهناك أمر قدري وأمر شرعي، فالأمر الشرعي موكول بكل مسلم أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يقام الدين في الأرض، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذا هو الأصل. ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية لليهود والنصارى ومن على شكلتهم من بعض المجوس، فإن أبوا فأنظروهم ثلاث، فإن أبوا فالقتال، فآخر المراحل القتال لإقامة دين الله عز وجل. لما شاء الله بفتح مكة وهي الأصل، لأن فتح مكة فتح لكل بلاد الأرض، ومن ثم لما فتحت مكة نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. أيها الحبيب، أسلم أبو سفيان ولكن إسلام متخاذل، إسلام ضعيف، خاف على نفسه. عظم النبي شأنه حين فتح مكة، قال: من دخل المسجد فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فتحت مكة، عفى عن كل قريش بما فيهم أبو سفيان وغيره، وما نظر دماء إلا ثلاثة. في هذه الليلة خرجت هند زوجة أبي سفيان لتنظر من هم أصحاب محمد، من هم، من هؤلاء الرجال الذين فتحوا مكة وصبروا بما يزيد على 20 سنة حتى وصلوا إلى هذا الفتح، من هم؟ دخلت المسجد على حين هدأ، فرأت أقواما في المسجد، هذا قائم يصلي، هذا راكع، هذا ساجد، هذا يبكي، هذا يقرأ القرآن، هذا يذكر الله عز وجل، حتى أصابتها قشعريرة وأسرعت إلى زوجها أبي سفيان وقالت: يا رجل أسرع وبايع هذا النبي فإنه شرف لك، ووالله ما رأيت البيت معظما إلا هذه الليلة. الليلة حينما فتحت. فأيها المسلمون، ليس الإسلام نظري، ليس الإسلام كلام، ليس الإسلام انتساب، ليس الإسلام أن تقول أن الإسلام أن تتحرك بدين الله عز وجل في كل شؤون حياتك، أن تكون فيك كل ذرة مسلمة لله سبحانه وتعالى. نحن في حاجة، نحن في حاجة إلى عود، إلى غوث، إلى رجوع صادق إلى الله عز وجل. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رحمتك. اللهم هيئ هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين.
وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيال، وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهالا، وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي أشبالا. وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهالا، وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي أشبالا.
فجئنا نهدم الأمجاد، لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا.
فجئنا نهدم الأمجاد، لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا.
وأذعنا إلى الكفار نستجدي الأذلين، ونلهث خلف موطئهم حيارى مستكينين.
وأذعنا إلى الكفار نستجد الأذلين، ونلهث خلف موطئهم حيارى مستكينين.